بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، سيكون درسنا حول فقه الأيمان والنذور، وسنتناول هذا الموضوع من خلال بعض المسائل التي يحتاجها الناس في الواقع. وباب الأيمان والنذور من أكثر أبواب الفقه ترد حوله الأسئلة، لأن الناس يقعون فيه كثيرا، يعني يحتاجون إلى فقهه لا سيما فيما يشكل عليه. فنقول: تعريف الأيمان جمع يمين. الأيمان جمع يمين، واليمين هو القسم والحلف، وأصله في اللغة اليمين، اليد. أصله في اللغة هو اليد، وأطلق على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيمين صاحبه، يعني لأنه يؤكد ما صدر منه بلسانه، يؤكده بمصافحة صاحبه. وقال بعضهم: بل سمي يمينا لأن عادة اليد أنها اليمنى تحفظ الشيء، تحفظ الشيء، فسمي بذلك لحفظ المحلوف عليه. أما في الاصطلاح فالأيمان هي توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. فإذا حلف المسلم على فعل شيء أو تركه، فهنا يعظم هذا الأمر بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. والأيمان مشروعة، حلف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقال ربنا جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. وأمر الله جل وعلا نبيه في 3 مواضع في القرآن، أمره بالحلف عليها تأكيدا عليه. الموضع الأول في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم معجزين. هنا أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، أكد أنه حق بالحلف بربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأما الأحاديث فكثيرة، ومنها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وكان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصرف القلوب ومقلب القلوب والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده. أما الإجماع فقد نقل ابن قدامة في المغني وغيره، نقلوا الإجماع على مشروعية الأيمان، قال ابن قدامة أجمعت وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها. والحكمة كما لا يخفى أنها من أساليب التأكيد المتعارف عليها، فهو يحمل المخاطب على الثقة بكلامه، الحالف يحمل المخاطب على الثقة بكلامه ويبين له أنه لم يكذب فيما أخبر به أو ما وعد به أو ما توعد به، يبين له أنه لم يكذب، أو أيضا أنه يقوي عزم الحالف على فعل الشيء، يعني الحالف نفسه يقوي عزمه باليمين على أنه يفعل هذا الشيء لأن طبعه يدعو أحيانا لئلا يفعل، فهو يقوي عزمه بهذه اليمين ليؤكد أنه سيفعل هذا الشيء. فأحيانا العقل يدعو الإنسان لأمر والطبع يدعوه لأمر، العقل يدعوه لما فيه الخير والصلاح، وأحيانا الطبع والهوى يدعوه لشيء ما فيه خير وصلاح له. فالعقل يقف أمام الطبع أمام الهوى ويصارع الهوى، فتأتي اليمين لأنها تصدر أحيانا من العقل عن عقل، تأتي اليمين لتقوي جانبه في كسر طلب الطبع والهوى. هذه عادة هي ما تجعل الإنسان يحلف يصدر اليمين، فهو يحلف على فعل شيء أو ترك شيء أو الإقدام على شيء، أو يحلف على أنه سيعطي هذا أو ذاك شيئا، أو يحلف على أنه سيمنع هذا أو ذاك شيئا وهكذا. وعلى كل حال هنا ننبه على أمرين مهمين. الأمر الأول كثرة الحلف، نقول يكره كثرة الحلف، يكره الإفراط في الحلف، وربنا جل وعلا قال ولا تطع كل حلاف مهين، هذا ذم صريح لفعله. أما إذا لم يخرج عن حد الإفراط فليس بمكروه. كثرة الحلف عادة تجر إلى الكذب وتنزع هيبة اليمين، فتلاحظون الآن في أسواق، في يعني أسواق التجارية في تعاملات الناس، يعني أحيانا تأتي اليمين عليه والله أني كذا، والله أني خسران، والله أني شريف كذا، وهو يكذب يكذب ربحان 100%، ومع ذلك يحلف. فاليمين أحيانا كثرتها تجرئ الإنسان على أن يكذب ويحلف وهو كاذب والعياذ بالله. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سمع أن أبا قتادة سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، ينفق السلعة يعني. ولهذا جاء في الحديث الآخر منفقة السلعة ممحقة البركة، فهو ينفق السلعة. أنا إذا جيت أحلف أصدقه وأخذ السلعة، لكنه ما يبارك الله جل وعلا فيما يأخذ. وجاء في الحديث عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. فهذا نهي عن كثرة الحلف في مسألة البيع والشراء، ولأنه هنا يروج للسلعة ويجعل المشتري يغتر بهذه الأيمان فيقدم على شرائه. التنبيه الثاني: المسلم ينبغي له أن يبر بقسم أخيه. إذا أقسم عليك أخوك أن تفعل شيئا أو أقسم عليك ألا تفعل شيئا فيندب لك أن تبر قسمه إذا كان هذا بإمكانك، لكن ما نقول تبر بقسمه ويكون فيه مضرة عليك ومفسدة عليك أو تتعرض أنت لشيء، لا، لكن نقول إذا ما في، إذا بإمكانك ولا فيه مفسدة ولا مضرة عليك ولا يترتب عليه إشكال عليك، فنقول يندب لك أن تبر قسمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. جاء في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم. فإبرار المقسم يا هذا من حق أخيك عليك، لكن لا تحقق هذا وتضر نفسك أو تلحق بنفسك الأذى، لا. ولهذا قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: إبرار المقسم سنة مستحبة متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه، كما ثبت أن أبا بكر الصديق لما عبر الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني. إذن أبو بكر أقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبره بالذي صدق فيه تعبيره والذي أخطأ فيه تعبيره، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، ولم يخبره. فدل هذا على أنه لا يجب إبرار المقسم، يستحب، لكن إذا كان فيه مصلحة راجحة ولم يكن فيه مفسدة ظاهرة ولم يكن فيه مضرة، وإلا فلا يجب إبراره. طيب، ما هو حكم اليمين؟ وش حكم اليمين؟ وش حكم الحلف؟ الآن تلاحظون كثرة الحلف عند الرجال والنساء، والنساء أكثر، يعني يكاد لا يتكلم بشيء، لا يعد بوعد، لا يعني يجلسون في مجلس إلا أيمان مغلظة. وش حكم اليمين؟ نقول اليمين تختلف حسب حالها. فعندنا اليمين الواجبة، وهي التي ينجي بها المسلم نفسه أو غيره من هلاك محق، ومثلها اليمين في دعوى عند الحاكم ليدفع بها الظلم عن نفسه أو الظلم عن شخص لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، مثل يتيم سيؤكل ماله أو مظلوم سيؤكل ماله. ثم توجه اليمين مثلا للولي أو توجه لإنسان شاهد، فهنا تجب اليمين عليه دفعا للظلم الذي يحصل على مال هذا القاصر أو هذا اليتيم. إذن هذا القسم الأول، وهو اليمين الواجبة، يعني اللي تجب على الإنسان، وهي اليمين التي يدفع بها الإنسان الهلكة عن نفسه أو تكون عند الحاكم بطلب منه، وتكون لدفع ظلم ظالم أو لدفع يعني أكل مال يتيم أو غير ذلك. القسم الثاني اليمين المندوب إليها المستحبة، وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل أمر مستحب، مثل الفعل الذي تتعلق به مصلحة مثل الإصلاح بين المتخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر، كل هذا مندوب إليه، لأن فعل هذه الأمور مندوب إليها واليمين مفضية إلى ذلك. فما دامت اليمين تفضي إلى هذا الأمر فاليمين تأخذ حكم هذا الأمر فتكون مستحبة مندوبا إليه. القسم الثالث اليمين المباحة الجائزة، مثل الحلف على فعل مباح أو تركه، والحلف على الخبر بشيء وهو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق، يقول والله إن هذا اللي أقبل فلان ابن فلان، فهو يحلف لأنه يعني يظن أنه صادق، قد يتبين غير فلان، يقول والله إن فلان قدم من السفر البارح لأنه سمع خبر أو جاه رسالة عبر الجوال أو غير ذلك. هذه يمين مباحة. القسم الرابع اليمين المكروهة، وهي الحلف على فعل مكروه أو ترك أمر مستحب، فهنا تأخذ حكمه فتكون مكروهة. القسم الخامس اليمين المحرمة، وهو الحلف الكاذب، لأن الله جل وعلا ذمه، قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ومثله أيضا اليمين إذا كانت تخرجه من فعل واجب، يعني لو قال والعياذ بالله والله لا أصلي المغرب مع الجماعة، هذا فعل واجب ذا، فهو يحلف عليه، هذا تكون محرمة اليمين. ومثل لو قال والله لا يعقن أمه أو أباه أو ليشربن الخمر أو الدخان أو غير ذلك من المحرمات، هنا تأخذ اليمين حكم هذا الفعل المحرم. واليمين لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، هنا تنعقد اليمين. يقول الإنسان مثلا والله الذي لا إله غيره والذي نفسي بيده، أو يقول والله والرحمن والرحيم والخالق والبارئ والرازق والمصور السميع والعليم والباسط والبصير فالق الإصباح، هكذا يعني يحلف بأي اسم من أسماء الله، أو يحلف بصفة من صفات الله، يقول وعظمة الله وجلال الله وعزة الله وقدرة الله وكبرياء الله وعلم الله وكلام الله، وهكذا يحلف هنا بصفة من صفات الله جل وعلا. لكن متى تكون اليمين ممنوعة؟ متى تكون اليمين ممنوعة؟ نقول إذا كانت بغير الله، إذا كانت حلف بغير الله، مثل أن يقول وحياتك والأمانة، وقد جاء في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يعني لا يجوز الحلف بالأب أو بالحياة أو بالأمانة أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، فلا يجوز لأي إنسان أن يحلف بأحد من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو الدعاة أو الأخيار، ولا يحلف بالكعبة ولا بالأمانة ولا بالوالدين، وأيضا لا يحلف بالطلاق ولا بالشرف كما يفعل بعض الناس ولا بالنعمة، كل هذا لا يسوغ، لأن الحلف بغير الله محرم فلا يجوز. ولكن لو قال الإنسان بذمتي، هذا حلف ولا مو بحلف؟ إذا قال الإنسان بذمتي ولا بذمك لا تفعل كذا، حلف ولا مو بحلف؟ على النية. طيب من اللي يرى أنه حلف؟ من اللي يرى أنه مو بحلف؟
طيب
لماذا؟ أي أحسنت، جوابك مع جواب اللي قال حسب نيته كله صحيح. يعني هو ما يقصد هنا اليمين، هو يقول صلف ذمتك، يعني أنت أمانتك، أنت ذمك احفظ هذا الشيء، أنت ذمك احفظ هذا الشيء. فقولهم بذمتك هذا ليس يمينا، لكن لو قصد اليمين قلنا ما يجوز، لكنهم لا يقصدون، لأن كلام الناس فيما بينهم لا يقصدون اليمين هنا، فنقول ليس بيمين. طيب إذا قال لعمري، إذا قال لعمري هل هو يمين؟ لعمري وما عمري علي بهين، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانق. ها يمين يعني معناه انه ما يجوز. طيب وش تخرج قول عائشه لعمري؟ ها نقول لا، ما هو بيمين، هو اسلوب من اساليب العرب، ليس يمينا وانما هو اسلوب من اساليب العرب، لكن لا يقصد به اليمين الحلف، وانما هذا اسلوب من اساليب العرب، يعني تقوله لا تقصد به الحلف اليمين. طيب أيضا من الأيمان الممنوعة أن يحلف الإنسان والعياذ بالله بأنه يهودي أو نصراني أو أنه بريء من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعل كذا، وهنا إذا فعله الأمر خطير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إني بريء من الإسلام إن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما والعياذ بالله. قد تستغربون تقولون هل هذا معقول موجود؟ أقول والله يا أحبابي موجود. يعني أمس سئلت عن مسألة مثل هذه، يعني احتد الخصام بين الزوج وزوجته فقال والعياذ بالله هو على ملة اليهود، يعني لما تخاصمه إياها قال هو على ملة اليهود والعياذ بالله أن يفعل كذا وكذا. نسأل الله أن يحمينا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم، أن الغضب يعني يوصل أحيانا إلى فعل المجانين. الأمر الثالث من الأيمان الممنوعة الحلف بالآباء والطواغيت وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم، فلا يجوز. إذن لا يجوز الحلف إلا بالله أو باسم الأسماء أو صفة من صفاته. ويكون اليمين بحروف القسم، وحروف القسم المشهورة ثلاثة: الباء والواو والتاء. الباء والواو والتاء، والله أو يقول بالله أو تالله. وإذا أراد الإنسان أن يعني يؤكد قال والله وبالله وتالله، بعض الناس إذا أراد أن يؤكد. وقد جاء الشرع بتأييد لغة العرب في هذا، قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانه ويحلفون بالله والله ربنا ما كنا مشركين وتالله لأكيدن أصنامكم تالله لتسألن عما كنتم تفترون تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين تالله تفتأ تذكر يوسف. جاء الحلف بهذه الحروف الثلاثة بالباء والواو والتاء، وكل هذا له مستند من كتاب الله جل وعلا. وهنا أنبه إلى أن الباء والواو يستعملان في جميع ما يقسم به المسلم من أسماء الله تعالى وصفاته، وأما التاء فلا تستعمل إلا في لفظ الجلالة تالله، يعني ما تقول تالرحمن تالرحيم، لا. إذن الباء والواو يستعملان في جميع الأسماء، أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأما التاء فقط في لفظ الجلالة ولا تستعمل في غيره. من الصيغ المتعارف عليها في اليمين أقسم بالله، أحلف بالله، وعهد الله، كلام الله الذي أمرنا به ونهانا عنه، والقرآن، والمصحف، وحق الله، أشهد بالله، أعزم بالله، وعمر الله، وحياة الله، ورب الكعبة، وحق القرآن، وأيم الله، يعني ويمين الله، والذي نفسي بيده، وغير ذلك من الألفاظ التي تستعمل في لغة العرب، وهي كثيرة ولا حصر لها. وهنا نأتي إلى الأمر المهم، وهي أقسام اليمين. عندنا اليمين اللغو، وعندنا اليمين الغموس، وعندنا اليمين المنعقدة. وهذا أكثر ما يحتاج الناس للسؤال فيه، هذا أكثر ما يحتاج الناس للسؤال فيه. اليمين اللغو معناه ما لا يعتد به، اللغو ما لا يعتد به من كلام الناس، وهو اللي يصدر منهم مو عن روية ولا عن تفكير ولا عن يعني تحقيق، وإنما يصدر يعني كذا، فلا يصدر عن روية ولا تفكير، فيجري مجرى اللغو. أما شرع اليمين اللغو فهو الحلف من غير قصد اليمين، يعني يقول لا والله وبلا والله وهما يريد، يعني أختلف أنا وياك، أنت تقول لي أنت جاي الصباح وأنا أقول لا جاي بالليل، تقول أنت لا والله أنك جاي الصباح، أنا أقول لا والله أنك جاي بالليل، أنا ما قصدت هنا اليمين بس جت على لساني لي يعني عرضا، فأنا لم أقصد اليمين وأنت أيضا لم تقصد اليمين، فيقول لا والله بلا والله، وهو لا يريد بذلك يمينا ولا يقصد قسما، فهذا يعد لغوا. وأدخل بعضهم فيها مسألة، وهي ما حلف عليه يظن صدق نفسه، يقول ما حلف عليه يظن صدق نفسه، هذا داخل في هذا الأمر. يعني مثل طلع شخص فقلت أنا والله أن هذا فلان، قلت أنت لا والله ما هو فلان، أنا حالف الآن وقاصد اليمين، لكني كنت جازم أن هذا فلان من الناس، فتبين أن غيره، لأنني عارف أن فلان لابس كذا ويبيجي في الوقت الفلاني ومع المكان هذا، فتبين أن هذا غيره، فهذا يقولون يدخل في اللغو، لأنه هو أنا اللي حلفت عليه، أنا صادق فيه ولا أنا بصادق؟ أنا حالف على أن هذا فلان وأنا صادق، لأني حينما حلفت كنت متيقنا أنه فلان. فيقولون إذا حلف على شيء يظن صدقه، يظن صدق نفسه، فظهر بخلافها، فهنا هذا لغو وليس عليه كفارة. والله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وجاء من حديث عائشة قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. عائشة رضي الله عنها تقول إن هذه الآية نزلت في قول الرجل لا والله وبلا والله. ما هو حكم يمين اللغو؟ نقول لا إثم فيها ولا كفارة، لا إثم ولا كفارة في يمين اللغو، لا إثم ولا كفارة على قائلها، لأنها يمين غير منعقدة، لأنها يمين غير منعقدة، وليس فيها نية، ليس فيها نية، فلا أثر لها، لا إثم ولا كفارة. ودليلنا على ذلك قول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فما دام لا نية لقائلها على أنها يمين أنها حلف، فهنا لا نلزمه بالكفارة ولا نرتب عليه إثما. القسم الثاني اليمين الغموس. القسم الثاني اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ قالوا هي اليمين الكاذبة التي تهضم بها الحقوق أو يقصد بها الغش والخيانة والخداع والعياذ بالله. صاحبها يحلف وهو يعلم أنه يكذب. صاحبها يحلف وهو يعلم أنه يكذب. تلاحظون أنها بعكس يمين اللغو تماما. هذه صاحبها يحلف وهو يعلم أنه يكذب، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم عياذا بالله. ودليل منعها قوله تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، قتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق. يعني أن يحلف المسلم متعمدا الكذب على شيء قد مضى، يقول والله لقد اشتريت هذا الثوب بخمسين ريالا، أو يقول والله قد فعلت كذا وهو لم يفعل، قد فعلت كذا وهو لم يفعل. فهو الآن يحلف كاذب وهو يعلم أنه كاذب. هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم، لأن هذه اليمين تعتبر سببا لهضم الحقوق وأيضا الغش والخداع والكذب، وتكون سببا أيضا في أكل المال بالباطل. ما هو حكمها؟ نقول محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا تنعقد ولا كفارة لها. لماذا لا كفارة لها؟ قالوا لأنها أعظم من أن تكفر والعياذ بالله، أعظم من أن تكفر، لأنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة، ولكن يجب التوبة منها ورد الحقوق إلى أصحابها والمبادرة إلى التوبة والاستغفار وكثرة العمل الصالح ويخاف الإنسان على نفسه، لأن هذه اليمين والعياذ بالله يمين خطيرة. وتلاحظون تساهل كثير من الناس بها، كثير من الناس يتساهل بها، يحلف وهو كاذب يعلم أنه كاذب، ثم بعد ذلك يجي يقول وش الكفارة اللي عليه. تساهل بها الناس، تساهل بها المرأة أحيانا تحلف لزوجها أنها ما فعلت كذا، أنها ما خرجت المكان الفلاني، أنها ما كلمت في التلفون، أنها ما أرسلت رسالة جوال، تحلف وهي تكذب والعياذ بالله. هذا أمر خطير. وأيضا الزوج قد يحلف أنه ما كلم امرأة، هذا كثير ترد أسئلة حوله، أنه ما جوال صورة، أنه ما كذا، أنه ما راح كذا، أنه ما فعل كذا. أو يحلف الطالب للمدرس، أو يحلف الموظف لرئيسه، وهكذا. وهذه ابتلي الناس فيها في واقعهم بكثرة الوقوع فيها. القسم الثالث اليمين المنعقدة. القسم الثالث اليمين المنعقدة، وهي التي يقصدها الحالف ويصمم عليها وتكون على المستقبل من الأفعال وتكون على أمر ممكن. إذن هي أن يحلف على أمر مستقبل ممكن، أن يحلف على أمر مستقبل ممكن وهو قاصد، قاصد لليمين، هذه تسمى اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. فلتكون منعقدة لابد أن يتوفر بها شروط، بعضها خاص بالحالف، فلا بد أن يكون مسلما عاقلا بالغا، وأن يتلفظ باليمين مع القصد والاختيار. وأما ما يتعلق بالمحلوف عليه اشترط أن يكون أمرا مستقبلا، وأن يكون متصور الوجود، يعني له حقيقة عند الحالف، وأيضا أن يكون على غير مستحيل. وأما ما يتعلق بالصيغة أن تكون باسم من أسماء الله وصفة من صفاته، وألا يكون فيها استثناء، لأن إذا كان فيها استثناء سيأتينا حكمه، له حكم. ما حكم اليمين المنعقدة؟ نقول هذه هي المقصودة في باب الأيمان، وهي التي يجب الوفاء بها. أما في حال عدم الوفاء فتجب الكفارة على صاحبه، والله جل وعلا يقول: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ويقول سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة من فمن لم يجد، فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وسيأتينا إن شاء الله تفصيل مسألة الكفارة في الكفارات. طيب، إذن لابد هنا من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، هذه على سبيل التخيير الثلاثة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إطعامهم شيء يكفيهم غدا أو عشاء، أو يعطي جمعية البر عن كل واحد 10 ريالات ويقول إطعام مسكين، بمعنى يعطيهم 100 ريال، أو يكسوهم. وفي بلادنا هنا الكسوة هي فنيلة وسروال وثوب وطاقية وغترة، وما يجينا واحد يقول لا بعطيهم ثوب الحالة نقول ما يكفي، ولا يقول لا بعطيهم سروال وفنيلة نقول ما يكفي. وكل بلد له كسوته، والمرأة تختلف عن الرجل كما لا يخفى. إذا عجز عن الإطعام أو الكسوة وعن تحرير الرقبة يتحول إلى الصيام، يصوم 3 أيام متتابعات. لا بد أن يكون متابع، لأن في رواية في قراءة ابن مسعود 3 أيام متتابعات، ولا يجزئ الصوم إلا بعد العجز عن الأمور الثلاثة، لا يجزئ إلا بعد العجز عن الأمور الثلاثة. فإذا عجز عن العتق وعن الإطعام والصيام والكسوة يتحول إلى الإطعام وإلى الصيام. تلاحظون أن الناس يتحولون إلى الصيام مباشرة، وخصوصا النساء ما تفكر تطعم أبدا، على طول تصوم، إن حريصة على براءة ذمتها فمباشرة تصوم. ونحن نقول إذا كان الإنسان قادرا على الإطعام لا يجزئه الصيام، ما يجوز يصوم، ما يكفيه الصيام. متى تجب الكفارة والشروط وجوب الكفارة؟ الشروط 3 لا بد منها: أن تكون اليمين منعقدة. أن تكون اليمين منعقدة، شلون منعقدة؟ أن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما بينا، ولا تنعقد إلا إذا كانت باسم من أسماء الله وصفة من صفاته للآية السابقة. فهنا الكفارة لا تجب إلا في اليمين المنعقدة. عرفنا أن اللغو ما فيها كفارة، واليمين الغموس ما فيها كفارة لأن أعظم منها تكفر، إذن اليمين التي تكفر هي اليمين المنعقدة. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، أما إذا حلف مكرها لم تنعقد يمين ولا كفارة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ذاكرا ليمينه مختارا. أما إذا حنث في يمينه ناسيا أو مكرا فلا كفارة عليه للحديث السابق. إذن هي ثلاثة شروط، شروط وجوب كفارة اليمين ثلاثة. الأول أن تكون اليمين منعقدة، وعرفنا متى تكون منعقدة. الثاني أن يحلف مختارا. الثالث أن يحنث في يمينه ذاكرا عالما ذاكرا مختارا، أن يحنث في يمينه ذاكرا عالما مختارا. فإذا حنث في هذه الحالة فهنا تجب عليه الكفارة. طيب، عندنا مجموعة مسائل. الأولى، متى تجوز التورية في اليمين؟ متى تجوز التورية في اليمين؟ أولا، ما هي التورية؟ قالوا أن يقصد الحالف شيئا غير الذي يحلف عليه. إذا كان المستحلف ظالما للحالف أو لغيره فيجوز للحالف التورية ليحفظ حقه أو لينصر مظلوما، ولأن الظالم ليس له حق في هذه الحالة، ليس له حق في هذه الحالة، فيجوز للمظلوم هنا أن يوري في يمينه. خذوا مثال، جاء عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال: صدقت، المسلم أخو المسلم. إذن لما خرجوا يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه يعني عدو له، فهنا تحرج من معه من الصحابة، ولكن سويد حلف أنه أخوه، وجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه قال: صدقت، هو أخوك بالإسلام. هذا التورية. فإذا حلف مثلا المظلوم أن هذا أخوه فهنا له وجه. ولهذا تعرفون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لما سألوه عن سارة قال: هي أخته، أخته في الإسلام. المسألة الثانية، حكم اليمين، حكم يمين الناس والمكره والمخطئ. يعني إذا فعل حلف على شيء ثم فعله، حلف ألا يفعل شيء ثم فعله وهو ناسي أو مخطئ أو مكره عليه، يعني إكراه ملجئ يضره بنفسه أو ماله أو عرضه، فهنا لا إثم عليه ولا كفارة، لقوله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال ربنا جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي، تجاوز لي عن أمتي الخطأ ونسيان واستكره عليه. فإذا حلف الإنسان وهو ناسي أو مكره أو مخطئ فهنا لا إثم ولا ولا كفارة، لا إثم ولا كفارة. طيب، مسألة ثالثة، الحنث في اليمين لمصلحة شرعية. الحنث في اليمين لمصلحة شرعية. والحنث في اليمين هو الخلف وعدم الوفاء باليمين، فيجوز للمسلم أن يحنث في يمينه ويكفر عنها من أجل مصلحة شرعية راجحة. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. أي لا تجعلوا الله قوة لأيمانكم في أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، ولكن إذا حلف أحدكم فرأى الذي هو خير مما حلف عليه من ترك البر والإصلاح بين الناس فليحنث في يمينه وليبر وليتق الله وليصلح بين الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فأتي الذي هو خير. وجاء من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. وجاء في الحديث: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي فرض الله، والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. فهنا إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية ينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإنه قال: لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه، فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث. وهذا يحدث كثيرا إذا حلف الزوج يعني لا تذهب امرأته لأهلها، أو حلف لا يوصلها إلى مكان العمل، أو حلف ما يسافرون، هذا كثير. فنقول له: اتق الله واستغفر وكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. المسألة الرابعة: حكم من مات وعليه كفارة يمين. هذا أيضا يكثر السؤال عنه، وأنا حرصت على المسائل التي يكثر السؤال عنها، تكثر أسئلة الناس عنها من أجل تمام الفائدة. يعني إذا مات الإنسان وعليه كفارة يمين فما هو العمل؟ نقول: تخرج، يعني يجب إخراجها من تركته قبل تقسيمها، حتى وإن لم يوصي بذلك، لأن هذا حق لله جل وعلا. وتعلمون أن الحقوق المتعلقة بالتركة كم؟ 5: مؤنة التجهيز اللي هي الكفن وحفر القبر وغيره، والثاني الديون الموثقة اللي هي برهن أو كفيل، والثالث الديون المطلقة سواء كانت حقا لله أو حقا للآدميين، والوصية، والخامس التركة. فإذا مات وعليه كفارة يمين فنقول: يجب إخراجها من تركته قبل قسمتها. طيب، هل يجوز إخراج قيمة الكفارة نقدا؟ هل يجوز أن نخرج الكفارة نقد؟ نقول: لا، لا يجزئ في الكفارة أن نخرج القيمة، نخرج قيمة الطعام ولا قيمة الكسوة ولا عتق الرقبة، لأن الله جل وعلا خير فيها بين 3 أشياء، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في 3، ولأنه لو أريدت القيمة لم يكن للتخيير معنى، لأن قيمة الطعام إن ساوت قيمة الكسوة فهما شيء واحد فكيف يخير بينهما، وإن زادت قيمة أحدهما على الآخر فكيف يخير بين شيء وبعضه. فنقول: لا يجوز إخراج قيمة، لكن لك أن تنيب غيرك في أن يتولى إخراج الكفارة. والآن ولله الحمد والمنة هناك جهات رسمية تتولى مثل هذا الأمر. طيب، مسألة الأخرى: حكم تكرار اليمين مع عدم الوفاء به، يعني يحلف أكثر من مرة قبل أن يكفر. إذا حلف المسلم على شيء وحنث فيه وأدم عليه من الكفارة، ثم حلف على نفس الشيء حنث فيه، وجبت عليه كفارة أخرى، وهكذا إذا تكرر اليمين بعد التكفير، وأما إذا تكرر اليمين على شيء واحد سواء في مجلس واحد أو مجالس متعددة ثم حنث فيه لم يوفي بما حلف عليه ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، وهكذا إذا حلف يمينا واحدة على أمور مختلفة، ثم مثل قال والله لا آكل ولا أشرب ولا أبيت في منزل فلان، والله لا آكل ولا أشرب ولا أبيت عند فلان، هنا حنث في الجميع في يمين الأكل ويمين الشرب ويمين المبيت، نقول عليه كفارة واحدة لأن اليمين واحدة والمحلوف عليه واحد. طيب، المسألة الأخرى الاستثناء في اليمين، ومعنى الاستثناء تعليق اليمين بمشيئة الله تعالى. يقول مسلم مثلا والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله، والله لا أكلم بهذا الجوال إن شاء الله، والله لا أرسل رسالة أو لا أغرد تغريدة بهذا الجوال أو ذاك إن شاء الله. فهنا استثنى، والاستثنى بالمشيئة، فإذا لبس الثوب أو كلم بالجوال فهنا إن كان علق على وقت معين قال إلى المغرب إلى الظهر إلى العصر، فإذا فعل بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب ما عليه شيء، وما إذا فعل قبل فالراجح أيضا أنه لا شيء عليه، لأنه هنا علقه على المشيئة لا شيء عليه ما دام الاستثناء متصلا باليمين. لكن لو قال والله لا أكلم بالجوال، قالها الآن في المسجد يوم جاء بعد المغرب قال إن شاء الله، يقول ما ينفعك هذا، لابد أن يكون الاستثناء متصلا. ولهذا قالوا من شروط الاستثناء أن يحلف باسم من أسماء الله وصفة من صفاته ويستثني مباشرة، فهنا لا كفارة عليه. قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، وفي رواية من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث. ويشترط لها التلفظ بالاستثناء وهو قول إن شاء الله، ولا تكفي النية، لابد التلفظ وأن يكون متصلا، وأن يكون متصلا، أن يكون الاستثناء وهو قوله إن شاء الله متصلا باليمين مباشرة. يعني عندنا شرطين، الشرط الأول التلفظ بالاستثناء، ما يقول أنا ناوي نستثني بقلبي، يقول لا، يعني أن يقول والله إن شاء الله. والشرط الثاني أن يكون الاستثناء متصل مباشرة مع اليمين. طيب، المسألة اللي بعدها حكم الحلف بالحرام، وهذا كثير جدا على ألسنة الناس، يحرم الإنسان شيئا حلالا عليه، يقول هذا الطعام حرام علي، أو حرام علي دخول دار فلان، أو حرام علي الركوب مع فلان. فهنا هذا يعتبر يمين أيضا، الله جل وعلا يقول لنبيه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وتعرفون قصة تحريم هنا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل أنه حرم العسل عليه، وقيل حرم ماريا قبطية في قصتها مع حفصة حينما كانت في بيتها كما لا يخفاكم. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش. تعرفون ما كان بين عائشة رضي الله عنها وزينب من يعني المنافسة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكث عندها فواطيت يعني تواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريحة مغافير. قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له قد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. وجاء أيضا في الحديث عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها. قال ابن عباس لقد كان لكم لرسول الله أسوة حسنة. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم العسل على نفسه صح ولا لا؟ فالله جل وعلا أنزل هذه الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فإذا حرم الإنسان شيئا حلالا عليه يعني قال والله هذا الماء حرام علي أو حرام علي أني أكل خبز أو أكل طبخ فلانة أو طبخ فلان، هنا نقول كل وكفر كفارة يمين. طيب إذا حلف بغير الإسلام بدين غير الإسلام واعتقد تعظيمه هذا والعياذ بالله خطير قد يصل إلى الكفر. وأما إن كان ما يقصد التعظيم وقلبه مطمئن بالإيمان فهنا لا يخرج عن الإسلام ولكنه يأثم سواء كان صادقا أو كاذبا وتلزمه التوبة. وهل عليه كفارة إذا حلف بدين غير الإسلام وحنث في يمينه؟ قولان لأهل العلم. قال أكثر أهل العلم إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل ذلك فهي يمين مثل قوله والله لا أفعلن، لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله وهذا هو حقيقة الحلف بالله. فربط الفعل بأحكام الله من الإجابة والتحريم أدنى حالا من ربطه بالله. هذا كلام شيخ الإسلام وغيره. يعني بعضهم يقول إنه يمين حتى وإن كان هو يعني كاذب حينما قال هو يهودي أو نصراني، لكنه هنا إذا حنث فإن عليه اليمين. ما هو أثر الحلف بغير الله؟ إذا حلف الإنسان بغير الله فهل عليه كفارة؟ قالوا لا تجب بالحنث عليه كفارة. وقال بعض أهل العلم بل عليه الكفارة، وبعضهم قال إن حلف برسول الله فعليه كفارة، ولكن الراجح أنه لا كفارة بذلك كما مر معنا سابقا. وهكذا لو حلف بالأمانة أو غيرها فإنه هنا لا تعتبر يمينا منعقدة كما مر. طيب لو علقه بالاستطاعة، علق اليمين بالاستطاعة، والله لأفعلن كذا إن استطعت، أو قال والله لأفعلن كذا إلا ألا أستطيع، فهنا إذا كان أراد الاستطاعة الخاصة وعجز لم يحنث. وأما إذا كان أراد الاستطاعة العامة وهي سلامة الآلات والأسباب والجوارح والأعضاء، إن كانت هذه الاستطاعة فلم يفعل الحنث وإلا لم يحنث، لأن هنا فعلا إذا لم يستطع يعني لنفرض أن حصل لعارض وما استطاع فهنا لا يكفر. هذا ما يتعلق بالأيمان. ننتقل الآن إلى النذور، ننتقل إلى النذر وهو أيضا يعني مثل اليمين أو أكثر لكثرة الأسئلة وقوع الناس بالأخطاء فيه. والنذر في اللغة الإيجاب، النذر في اللغة الإيجاب، يقال نذرت هذا على نفسي أي أوجبت. وأما في الاصطلاح فتعريف النذر هو ما يوجبه المسلم على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوها أو إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله بالقول غير لازم له بالشرع، يعني أن يوجب المسلم على نفسه شيئا لا يجب عليه في الشرع، مثلا يقول: والله إن نجحت لأذبحن لزملائي ذبيحة، أو يقول: والله إن توظفت عينت لأتصدقن براتبي. فهنا ينذر نذر بدل اليمين، ينذر يقول: نذرت لله أن أتصدق براتبي الأول، أو يقول: لله علي إن نجحت أن أوزع المكافأة كذا، أو أن أذبح ذبيحة لزملائي أو لأهل بيتي أو لأصدقائي، وهكذا. النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قوله تعالى: وما أفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن صفات المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما جاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرني، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. قد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به. لكن ما حكمه؟ ما حكم النذر؟ هل مستحب ولا مكروه ولا واجب ولا محرم؟ نقول: بعض العلماء يرى كراهته، بعض العلماء يرى كراهته، وشيخ الإسلام يميل إلى التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي بخير، وإنه لا يرد قدرا، ولو شاء الله أن يفعل لفعل، سواء نذرت أو لم تنذر. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه من ربه جل وعلا نهى عنه وبين أنه ليس فيه فائدة، لا فائدة شرعية ولا فائدة قدرية، أو لا يأتي بخير ولا يرد قدرا، يعني التشديد فيه له وجه. وإذا كان لغير وجه الله فهو محرم، نذر للقبور، قبور الصالحين، يعني ينذر لقبر فلان أو فلان، هذا محرم، وهو قد يدخل في الشرك والعياذ بالله. والنذر له شروط، منها ما يتعلق بالناذر: أن يكون مسلما بالغا عاقلا قاصدا للنذر. وشروط المنذور به: أن يكون المنذور به متصور الوجود في نفسه، لا ينذر شيئا غير متصور. فلو قال: نذرت لله أن أصوم في الليل، قل: هذا عبث، الليل ما هو محل الصيام، هذا عبث. أو قالت امرأة: نذرت لله أن أصوم أيام الدورة، أيام الحيض، هذا عبث، هذا الصيام لا يصح وقت الحيض. وأيضا من الشروط أن يكون المنذور به قربة إلى الله جل وعلا: صلاة، صيام، حج، عمرة، صدقات. أما المعاصي ما يجوز، إذا نذر أن يضرب فلان أو يؤذي فلان أو يشرب الخمر فلا يجوز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، يعني ما دام في معصية فلا يفي به. وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ومن الشروط أن يكون المال المنذور به مملوكا للناذر وقت النذر، أما إذا نذر على ملك غيره فلا يلتفت إليه. ومن الشروط أن لا يكون المنذور به فرضا أو واجبا، أما إذا كان فرض فهو قد وجب بأصل الشرع مثل الصلوات الخمس وبر الوالدين وصدقة الفطر وصلاة الجنائز وغيرها. ما هي أنواع النذر؟ النذر له أنواع كثيرة، منها النذر المعين. والنذر المعين نذر الطاعة الخارج مخرج الخبر، إذا قال لله علي حج بيته الحرام، أو قال لله علي صيام 3 أيام، أو لله علي أن أتصدق ب5 ريالات وهكذا، هذا يجب الوفاء به. قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو النذر، هذا هو القسم الأول وهو النذر المعين. القسم الثاني النذر المطلق وهو نذر الطاعة الذي لم يحدد ولم يسمي صاحبه، كان يقول لله علي نذر ثم يسكت، ما حدد ما سمى، فهنا يجب الوفاء به أو يكفر كفارة يمين أو يكفر كفارة يمين. القسم الثالث النذر المكروه وهو النذر المشروط، إن شفاني الله فلله علي كذا، أنا أتصدق أنا أصوم، فهذا لا يكون خالصا لله بل معلق بشرط حصول يعني نفع للناذر. ولذا قلنا إنه مكروه لأنه لم يتمحض قربة لله جل وعلا، فكان هنا ربط يعني الوفاء بالنذر بحصول مقصوده. جاء في حديث أبي هريرة لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، وجاء في الحديث إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، لكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. حكم النذر المكروه هنا يجب الوفاء به مع أنه مكروه لأن الله أمر بذلك، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وفي حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، وهذا نذر طاعة في الجملة فوجب الوفاء به. القسم الرابع نذر ما لا يملكه المسلم، إذا قال مثلا إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بغنم فلان أو أتصدق بدار فلان، وهذا منهي عنه، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، هنا هو لا يملك كيف ينذر، لا يملك مال فلان ولا دار فلان ولا عبد فلان، وهذا النذر نقول فيه كفارة يمين لأنه أصلا لا يستطيع الوفاء به. القسم الخامس نذر المعصية، ينذر معصية والعياذ بالله، ينذر فعل محرم أو ترك واجب، كان ينذر ضرب أحد من الناس غير حق أو أن يفعل معصية، هذا يحرم الوفاء به. جاء في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه من نذر يعصيه فلا يعصيه، حكمه حرام، نذر المعصية حرام لا يجوز الوفاء به، ويجب على صاحبه كفارة يمين لأن النذر كاليمين. قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، وقال صلى الله عليه وسلم النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك الشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين. إذن كفارته كفارة يمين. القسم السادس نذر تحريم الحلال. ينذر تحريم طعام معين، شراب معين، هذا الطعام والشراب مباح له لكنه ينذر تحريمه، هذا النذر أيضا لا يجوز ولا يحرم شيئا وتلزمه الكفارة. ودليلنا على ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. القسم السابع نذر المستحيل. نذر المستحيل ينذر صوم أمس حتى لا ينعقد ولا يجوب شيئا، لأن هذا لا يتصور أصلا ولا يتصور الوفاء به، فهذا لو حلف عليه لم تلزمه الكفارة فكذلك النذر. القسم الثامن نذر اللجاج، نذر الغضب، إذا حنث يعني حتى نفسه على شيء أو منعها غير قاصد للنذر ولا القربة، فعلت كذا فعلي الحج أو في مالي صدقة فعلي صيام، يريد هنا يمنع نفسه من الفعل أو يحث نفسه على الفعل، هذا النذر يخرج مخرج اليمين. ما قصد النذر التقرب إلى الله، أنا قلت كفر كفارة يمين. حكمه نقول هو بالخيار بين أن يفي بنذره وبين أن يحنث وعليه كفارة يمين. هذا هو نذر اللجاج والغضب. وهنا عندنا مسائل تتعلق بالنذر. الأولى حكم من مات وعليه نذر. إنسان النذر ومات، هل هنا يعني من وراءه يلزمه من يفو بنذره؟ نذر حجا، نذر عمرة، نذر صياما، نذر صدقة، نذر عتقا، نذر اعتكافا، نذر أي شيء من الطاعات والعبادات ومات قبل الوفاء بنذره فهنا يقضى عنه، سواء قضاه وليه أو لا، وسواء كان مالا أو غيره، فيؤخذ هنا إذا كان مال من تركة من رأس ماله. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. وأيضا حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى النبي، حيث استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: أقضيه عنها. هذا هو النذر الذي يكون على الميت. طيب، مسألة أخرى العجز عن الوفاء بالنذر. إذا عجز الإنسان عن الوفاء هنا وجبت عليه الكفارة، قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. فإذا عجز عن فعلها في وقتها نذر أن يصوم يوم الخميس الموافق كذا فعجز، هنا يجب أن يقضي هذا اليوم وكفر كفارة يمين. أن يأتي ببعض في محله وبقي في غيره، لأن ينذر أن يصوم شهر محرم كاملا يصوم نصفه ويترك الباقي من غير عذر، وإنما تكاسلا، فهذا يجب أن يقضي الباقي ويكفر كفارة يمين لإخراج بعضه عن محله. الثالث أن يعجز عن فعل العبادة كاملة، ما استطاع أن يفعل شيء منها، ينذر صيام 3 أيام كل شهر فيمرض مرضا لا يرجى برؤه أو يكبر سنه، هذا يكفر كفارة يمين، وإذا شفي وجب عليه الصوم. طيب، مسألة لو نذر الصلاة في المسجد الحرام، نذر أن يصلي لله صلاة في المسجد الحرام، هنا قالوا لا تجزئه في غير المسجد الحرام. نذر الطاعة في المسجد الحرام لا يجزئ غيره، قالوا لأنه أفضل المساجد على الإطلاق، لأنه أفضل المساجد على الإطلاق، وهو أكثرها ثوابا كما لا يخفى، فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة. وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأته الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإن نذر الصلاة في المسجد النبوي أجزأته في المسجد الحرام فقط. فهو إذا أدى العبادة فيما هو أفضل مما نذره فلا بأس. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت الله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: صلي ها هنا، ثم عاد عليه فقال: صلي ها هنا، ثم عاد عليه فقال: شأنك إذن. الرسول قال: صلي ها هنا، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى. مسألة أخرى: النذر المطلق في الصلاة والصيام. نذر صلاة مطلقة وصياما مطلقا فقالوا يصلي أقل ما يجب في الشرع، فهنا يصلي ركعتين فقط، وإذا نذر الصيام يقول يصوم يوما واحدا فقط. إذا نذر الهدي المطلق المسجد الحرام فهنا يقولون يجزئه ما يجزئ في الأضحية، يحمل على المعهود، والله جل وعلا يقول: هديا بالغ الكعبة. إذا نذر للأموات نقول: إذا كان للقبور والأضرحة هذا محرم كما مر معنا، وأما إذا نذر لميت يعني أن يضحي لميت فهنا يفي بنذره. إذا نذر على كيفية معينة نقول يجب أن يفي على نفس الكيفية. إذا نذر أن يذبح ذبيحة استراحة لأهله يلزمه ذلك، إذا نذر أن يذبحها في البيت يلزمه ذلك، ولكن إذا ما استطاع نذر في البيت ثم قال البيت ضيق كما تقول بعض النساء نقول حطيها في استراحة كفري كفارة يمين لأنك لم تفي بالنذر كاملا. وإذا نذر نذرا مطلقا فلا يجوز أن يأكل منها بل تكون للفقراء، وأما إذا نذرها ونوى إنها لزملائه ولا لأهل بيته فله ما نوى. يعني النذر المطلق لا يجوز الأكل منه فهو للفقراء، وأما النذر المعين اللي هو معين في قلبه في نيته فله ما نوى. طيب إذا نذر صوما معينا قال نذرت لله أن أصوم يعني 10 أيام متوالية من شهر ربيع الآخر ثم قطع هذا النذر، فنقول إن كان قطعه لعذر فلا حرج يواصل ولا حرج، وإذا أما إذا قطع لغير عذر فلا يجوز. ما هو العذر؟ العذر هو اللي يبيح الفطر في رمضان، سفر، مرض أو غيره. وهنا عندنا قاعدة مهمة جدا، قالوا الصيام الواجب والفطر الواجب لا يقطع التتابع، الصيام الواجب والفطر الواجب لا يقطع التتابع. مثال ذلك عندنا إنسان عليه شهرين متتابعين، بدأ يصوم من 1 شعبان، واضح؟ بدأ يصوم منين؟ من 1 شعبان. طيب جاء رمضان صام شهر، الآن جاء رمضان يصوم الشهر الثاني عن التتابع ولا يصوم رمضان؟ ها ما يجوز يصوم رمضان، رمضان واجب أصل الشهر ويرحل التتابع. طيب جاء 1 شوال يوم العيد يجوز يصوم؟ صيام يوم العيد محرم، نقول ابدأ واصل من 2 شوال. طيب هو قطع الآن التتابع بصيام ها واجب وفطر واجب له العيد، هذا لا يقطع التتابع. إذن القاعدة سليمة، الصيام الواجب والفطر الواجب لا يقطع التتابع. طيب إذا نذر شيئا معينا ثم فعل ما هو أفضل منه؟ نذر شيء معين ثم فعل ما هو أفضل منه؟ نقول ما عليه كفارة. يعني إذا فعل شيء أفضل منه لا كفارة عليه. طيب إذا نذر صيام يوم محرم، يوم العيد أو المرأة يوم الحيض، فهنا لا يجوز الصيام، لا يجوز الوفاء بالنذر، ولا ينعقد هذا. وهل يصوم يوما آخر أو لا؟ نقول لا، أنا أصلا ما ينعقد هذا. طيب من نذر صيام شهر معين، هنا يجب التتابع ولا لا؟ قال نذرت لله أن أصوم شهر شعبان، أن أصوم شهر ربيع الآخر، أن أصوم شهر جمادى الأول، يجب التتابع ولا لا؟ قطعا يجب التتابع، لأن نذر صيام الشهر كاملا، فهنا يجب التتابع، إلا إذا كان هناك عذر يبيح الفطر في رمضان، سفر، مرض، والحيض والنفاس، فهنا لا يقطع هذا التتابع. إذا نذر صيام شهر غير معين، يعني نذر صيام 30 يوم، هل يلزم التتابع؟ نذر صيام 30 يوم يلزم؟ لا يلزم التتابع، لأن هنا لم يحد. طيب ما الفرق بين السنة والعام؟ ما الفرق بين السنة والعام؟ ها كل واحد السنة؟ لا هذه السنة قصدك الجوع وال... لا احنا نقصد الأشهر الأيام. ما الفرق بين السنة والعام؟ ها بغترة، لو عكست لكان صحيحا. العام من 1 محرم إلى 30 ذي الحجة، وأما السنة فمن أي يوم من السنة إلى رده. طيب حكم نقل النذر، لو نذر في مكان معين، نذر يعني أنه في يعني حي الحمراء، هل يجوز ينقل نذره إلى مكان آخر؟ نقول إذا كان إلى مكان أفضل فلا بأس، مثل أن ينذر أن يصلي 2 ركعة في هذا الجامع ثم يصلي 2 ركعة في المسجد النبوي فلا حرج، أو في المسجد الحرام. أن ينقله إلى مساو، فهنا يعني إذا نقل، إذا أراد أن نذر أن يصلي الجمعة في مثل هذا المسجد ثم صلى في مسجد آخر مساو له، فيقولون يكفر كفارة يمين. طيب الآن نختم بمسألتين أو 3 في مسألة الأيمان والنذور، ونؤجل الحديث في الكفارات إن شاء الله إلى بعد المغرب مع الصيد بحول الله وقوته. طيب أنتم تعرفون الإنسان إذا تولى منصب في بعض البلاد يحلف يمين، وهكذا أيضا الطبيب إذا تخرج يحلف يمين على مسألة المهنة، وهكذا العسكري وغيره. فهذه اليمين هل هي ملزمة؟ هل هي ملزمة ولا لا؟ نقول نعم ملزمة، لا شك أنها ملزمة، وهذا يعني إذا حلف الإنسان قد يزيد هيبة وخوفا من الله وخشية من الله في تحمل المسؤولية، لكن لا بد من شروط ألا يكون القسم مشتملا على ألفاظ غير شرعية، أن يكون القسم بالله تعالى وحده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف كان حالفا ليحلف بالله وليصمت. طيب فإذا حلف يعني تولى منصب وقال أقسم بالله أن أكون مصلحا في هذا المنصب، وأن لا أخون الله فيه ولا أخون ولي الأمر، فلا أشكال، أو أن أقول أن أعمل بصدق وإخلاص، لا إشكال في هذا، هذا لا إشكال فيه. طيب لو ألزم بوضع يده على هو في بلاد غير الإسلامية ألزم بوضع يده على التوراة أو الإنجيل فنقول لا يجوز ذلك، أو في محكمة هناك يعني تحكم بالقانون فألزم بوضع يده نقول لا يجوز هذا، لكن إذا كان يترتب عليه ضرر عليه نقول يضع يده وهو على نيته إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما ما يفعله بعض الناس من يعني وضع يده على المصحف، يعني بعض النساء ما تقتنع إلا إذا حلف زوجها وحط يده على المصحف، أو الزوج ما يقتنع إلا حلفت وحطت يده على المصحف، نقول هذا لا أصل له، لا أصل له، لكن من محبة المسلم لكتاب الله وتعظيمه له يرى أنه أشد هيبة وخوفا من الله أن يضع يده عليه. طيب، إذا كان أداء القسم أمام القضاء أو في بلاد غير إسلامية فنقول لها يفعل ما يستطيعه بحيث لا يتضرر، وأما إن كان يستطيع ألا يضع يده أو ألا يحلف فيجب عليه ذلك، لكن إذا كان يلحقه ضرر في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده فنقول يفعل ما طلب منه وهو على نية، فإذا كان إذا أكره على كلمة الكفر وقالها وهو لا يقصد لا يؤاخذ عليها فغيرها من باب أولى، غيرها من باب أولى. هذه أبرز المسائل في باب الأيمان والنذور، ونؤجل ما يتعلق بالكفارات بعد المغرب بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.